الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن أجلها وأعظمها هذا الدين العظيم الذي أكمله الله لنا وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الصحيحين أن رجلا من اليهود قال لعمر الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فلم يتخذ يومها عيدا رضي الله عنه، لأن الأعياد المشروعة هي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عيد الأضحى وعيد الفطر، وممكن أن يقال عيد الأسبوع الجمعة. ولكن هذا يهودي وأدرك عظمة هذه الآية، ولو تفكر أحدنا بهذا المعنى لوجده عظيما جدا. فالدين أكمله الله عز وجل بجلالة قدره، هو الذي سبحانه وتعالى أتمه، وهو الذي شرعه وأكمله على وجه الأكمل. ما ظنك بدين الله تولى أمره وشرعه وأنزله على عباده، هل سيلحقه نقص بوجه من الوجوه؟ كلا، إنه دين كامل لإكمال الله عز وجل، لإكمال الله له ولتكفله سبحانه وتعالى بإكماله. فلا يحتاج إلى تكميل، ولا يحتاج إلى تشريع، ولا يحتاج إلى إضافة، ولا يتحمل الحذف والاختصار، بل هو دين كامل من كل وجه يصلح الله عز به أحوال العباد الدينية والدنيوية. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي تمام النعمة بإكمال هذا الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف بعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر يلتمس دينا غير دين قد أتمه الله عز وجل ورضيه لنا؟ في الحقيقة لو نظرنا إلى أحوال الناس لوجدناهم في ضلال مبين، كيف يلتمسون غير الإسلام دينا وهو الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا؟ فالذي ينقصنا أن نتفقه في هذا الدين ونعرف أحكامه ونعمل به. فما شأننا وهذا الدين إلا نحن مكلفون أن نستقي منه، أن نأخذ منه، أن نأخذ هذا المنبع الصافي لنعمل. فمهمتنا ليست التشريع، وإن مهمتنا العبودية لله سبحانه وتعالى. تكفل الله بالشرع، شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين، الله الذي شرع، ونحن عباد لله عز وجل. فينقصنا أن نغوص في هذا الشرع ونبحث ونتفقه حتى نعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهم من هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين، كما قال جل وعلا يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مذموم جدا أن الرجل يفقه في أمور الدنيا ويفقه في أمور المادة ويجهل دين الله سبحانه وتعالى، كما قال حسن البصري ترى الرجل يضع الدرهم على أصبعه فيعرف وزنه لكنه لا يحسن صلاته، صلاته لا يحسنها مع أنه خبير في أمر الدنيا. فهذا مذموم جدا. لذلك على المسلم أن يسعى إلى أن يفقه دين الله تبارك وتعالى. الناس ضلوا عن دين الله عز وجل ضلالا بعيدا. أسباب، نعرف هذه الأسباب حتى نتجنبها، حتى لا نضل كما ضل غيرنا والعياذ بالله. منها أنهم ما أدركوا قيمة هذا الدين، فظن بعضهم أن الدين يعني في المساجد أو في العلاقات الشخصية أو في علاقة العبد بينه وبين ربه، لا يتدخل في أمور الحاكم والمحكوم، السياسات، الدول، الاقتصاد، التطور، كل نظر إليه نظرة، فقال يعني هذا الدين ما له علاقة بالأمر الفلاني. الدين ما له علاقة بالأمر الفلاني، هذا شيء شخصي، هذا شيء مادي، هذا شيء تجارة، هذا شيء تطوير، هذا شيء اقتصاد، هذا له خبراء، ما له علاقة في الدول، ما له علاقة في كذا في كذا. فضلوا ضلالا بعيدا لاعتقادهم أن الدين ترك جوانبا من جوانب الحياة. وفي الحقيقة أن دين الله عز شامل لجميع الأمور الصغير منها والكبير، الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وجميع والديني، العباد التعبد لله عز وجل المباشر. فما من وجه من وجوه دين الله سبحانه وتعالى إلا وقد شمله دين الإسلام، بل أن هناك من هو في دين الله عز وجل ما يأخذ بجانب من الدين ويتبع جوانب أخرى، طرق ومذاهب وعقائد، فتجده يقول نعم أنا بالفقه أتفقه على المذهب الشرعي الفلاني، حنبلي ولا حنفي ولا مالكي ولا أخذ، لكن بالعقيدة يأخذ من عقائد كلامية ناس ألفوها من عندهم فيتكلم بها ويلتزمها ويعتقدها. بعضهم يقول نعم بالأخلاق والسلوك والأوراد والذكر أخذ بطريقة فلان، وهي ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد منهم حتى في دين الله عز وجل في التعبد لله عز وجل يأخذ في الذكر دون العقيدة، أو في العقيدة دون الفقه، أو في الفقه دون التعبد وغير ذلك، فهذا كله باطل. والحقيقة أن المسلم عليه أن يأخذ دين الله عز وجل جملة وتفصيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام في جميع جوانبه، بقدر ما يكون الإنسان متفقه في الدين، بقدر ما يدرك بأن دين الله عز وجل شمل كل شيء، ما ترك شيئا إلا ويقربنا الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا يبعدنا من الله إلا وحذرا منه. لكن القصور في الاطلاع على الدين، التفقه في الدين فيه، فظن البعض أنه قاصر على جانب دون جانب، وهذا ليس بصحيح. الأمر الثاني أن هناك من يستند على أمور يظن أنها من الدين وهي ليست من الدين، كالذي يأتي إلى مثلا حديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفاسير للقرآن غير صحيحة، أو روايات إسرائيلية، أو حكايات من كلام الناس، فيظن أنها هي الدين فيتمسك بها على أنها من دين الله سبحانه وتعالى، كالذين يحتفلون بالموالد، كالذين يبتدعون بدع ويظنون أنها هي دين الله عز وجل. حتى أنا يظن بعضهم أن التمسك بها دليل على التدين. بعض الناس في بعض البلاد العربية يرى أن الإنسان اللي تدين يعني كما يقال وسط نص ونص، هو الذي يصلي الجمعة ويقتصر عليها، وأما المتدين فهو الذي يصلي صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. فتجد حتى في المساجد إذا أقيمت الجمعة وصلوا الجمعة أقاموا الصلاة وصلوا صلاة الظهر يوم الجمعة، ظانين أن هذا هو التدين، هذا هو التمسك، أنك تصلي الظهر بعد صلاة الجمعة يعني. وعلى هذا فقس أشياء كثيرة يظن بعض الناس أو كثير من الناس في أمور هي ليست من دين الله عز وجل، ما أنزل الله بها من سلطان، فيتمسكون بها على أنها من أعظم وأجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يرى أن الناس الفساق أو العوام البعيدين عن الدين إذا احتفلوا إذا تزوجوا أتوا بفرق موسيقية وحفلة غنائية، وأما المتدين يأتي بفرقة دينية تنشد له أناشيد ويرقصون رقص ويدفون الدفوف، وكما يزعمون أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر وتشاركهم في هذا الفرح. هذا ليس من الدين أبدا، ما في دين الله عز وجل شيء اسمه أناشيد، ولا في شيء اسمه إيش ذكر الله في الدف والطيران ونحو ذلك، ولا يحضر النبي عليه الصلاة والسلام مجلس فلان ولا علان. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أمره إلى الله عز وجل، وقد توفاه الله عز وجل في قوله كما في قوله إنك ميت وأنهم ميتون، والأرواح بيد الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا، فما في أحد يحضر روح أحد، لا روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر ولا غير روح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يظنون هذا هو التدين. والشاهد من هذا أن بعض الناس يتمسك بما ليس من الدين يحسب أنه من الدين. إذا الأمر الأول هناك من ظن أن الدين قاصر على بعض الأمور أو بعض الجوانب دون جوانب أخرى. الأمر الثاني هناك من تمسك بأشياء ليست من دين الله عز وجل على أنها من الدين، وقد يتعصب لها وقد يعادي ويوالي من أجلها وقد يتهم الآخرين ضعف في دينهم لأنهم غير متمسكين بتلك البدع المحدثة التي تمسكوا بها وهي ما أنزل الله به سلطان. أمر ثالث وخطير جدا أن هناك من يأخذ من دين الله عز وجل ويستند على الكتاب والسنة لكنه فهم غير الفهم الصحيح غير مراد الله ورسوله، وهذا سبب عظيم لضلال طائفة كبيرة من الناس، أنهم يتمسكون بالآيات والأحاديث وآيات قرآنية ما فيها صحيح وضعيف، القرآن كله ثابت، وأحاديث نبوية صحيحة ثابتة من القسم الصحيح المقبول، لكن المشكلة أين تكمن؟ في الفهم لهذا النص، فيفهمونه على غير مراد الله ورسوله. ولذلك قال الإمام الشافعي محمد إدريس الشافعي الإمام المشهور كلمة عظيمة، قال: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يتمسكون بالكتاب والسنة على فهم غير مراد الله ورسوله ضلوا ضلالا بعيدا. وعلى هذا أمثلة كثيرة، هناك من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طيب، واجب أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجده يتمسك بأشياء ويظن هي من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها. بعض الناس يغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي عليه صلوات مبتدعة، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتجده معنى يا أيها الذين آمنوا، شوف قلنا دانا جماعة يا أيها الذين آمنوا، إن يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا، شوف ما قال صل، قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فمعنى صلوا أن نجتمع إيش جماعة ونقعد إيش ننشد نقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أو يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيجتمعون فيذكروا الله ذكرا كثيرا، شوف قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، وقال والذاكرين الله والذاكرين، شوف ما قال والذاكرين، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، شوف قوم ما وجدوا واحد، قوما يذكروا الله يعني قالوا هلما إلى ضالتكم، ففهموا من هذه النصوص على أنهم يذكرون الله ذكرا إيش جماعيا، واحد مثلا يقول لهم هم ردون وراء أو كلهم يقولون بصوت واحد، هذا تمسك بالكتاب والسنة لكن فهم النص على غير مراد الله ورسوله، على غير مراد الله ورسوله. بعض الناس يقول من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجاهته عند الله إذا دعا الله عز وجل قال اللهم أسألك بجاه محمد، بجاه محمد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله ولا لا؟ له جاه عظيم عند الله عز وجل، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا جئنا ندعو الله عز وجل نقول بجاه محمد؟ جاء محمد صلى الله عليه وسلم ينفع محمدا صلى الله عليه وسلم، ما ينفعنا نحن، هو عليه الصلاة والسلام جاهه عند الله عز وجل، لكن نحن الذين أمرنا بالدعاء قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال لنا ادعوني متوسلين بجاه نبيي، ما قال هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه دعا الله بأدعية كثيرة لا تحصى، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا الله في مواضع كثيرة جدا، ومع ذلك لم يرد عنه قط أنه قال بجاه نوح عليه السلام أو بجاه إبراهيم عليه السلام أو غيره، وإنما كان يدعو الله مباشرة، والصحابة رضي الله عنهم ما كان يدعون الله عز وجل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وهم ألصق بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هؤلاء إذا تعبدوا الله عز وجل وتمسكوا بالنص يفهمونه على غير مراد الله ورسوله فيقعون في البدع، يقعون في البدع. كذلك الأمر الرابع أن هناك من يعرف الحق ويخالفه، يعرف أن هذا الشيء ليس من دين الله عز وجل وليس من مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك يخالفه لمصلحة يراها، لمادة، لجاه، يرى أنه لو أنه خالف قومه أو بني جنسه أو مثلا بني قوم مثلا بني بلده أو لا فقد منصبه الديني أو السياسي أو الاجتماعي، فهو ما دام هو إيش على هذه الطريقة حتى لو عرف أنه هذه الطريقة غلط لكن والله هذه الأسرة معروفة أنه مثلا أسرة سادة ولا من على البيت ولا أشراف والناس تحب يدهم وتقدرهم، إذا قال ما نحن عليه من طريقة خطأ فقد هذا الوضع الاجتماعي كله. فحتى لو تبين له الحق ويعرف أن ما يفعله باطل وأنه بدع وأنه محدثات يصر عليه حتى لا يفقد منصبه الاجتماعي أو المادي أو المعنوي أو غير ذلك. وهذا موجود حتى عند اليهود والنصارى. هرقل في صحيح البخاري أدرك إدراكا تاما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وسأل عنه وعلم أن هذا الذي ذكر عندهم في الكتب، لأن الله عز وجل قد أخبر عن عيسى عليه السلام أنه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فعلم بأن هذا هو الرسول المبشر به وسأل عنه وتيقن بأنه فعلا هو رسول الله حقا، ومع ذلك خشي أن يفقد منصبه، لأنه كان إيش كان يلقب بماذا؟ هرقل عظيم الروم، لو اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام لفقد منصبه هذا، فأصر على الكفر مع علمه بالحق. فهذا أيضا من أسباب الانحراف، أن الإنسان وإن علم الحق يخالفه. وقد قال الله عز وجل عن اليهود في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني متيقنين بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك خالفوا حتى لا يفقدوا مناصبهم وجاههم ونحو ذلك. كيف نتخلص من هذا الضلال؟ أما الجهل في الدين فعلاجه الفقه في الدين، يعني حتى نعرف ما هو الدين وما هو ليس من الدين نتفقه في الدين حتى نعرف ما هو الدين وما هو ليس من الدين. وأما الفهم الصحيح للكتاب والسنة حتى لا نتمسك بالكتاب والسنة تمسكا باطلا، فعلينا أن نجعل الميزان هو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بمنزلة التطبيق العملي للكتاب والسنة، كانوا بمنزلة التطبيق العملي للكتاب والسنة. ولذلك الله يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ومن يشاقق الرسول يعني يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل طريق، والمؤمنون من هم؟ الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما كان فيه مؤمنون إلا هم، فصار المعنى ويتبع غير طريق الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن النجاة هو أن نتبع طريق الصحابة، نتبع طريق الصحابة لننظر كيف كانوا يعبدون الله وماذا كانوا يعتقدون وكيف كانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، سواء بالأذكار أو بالصلوات أو بغيرها، لأنهم هم الذين كانوا يطبقون الكتاب والسنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الأمر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى وقال عليكم بسنتي؟ لعلمه عليه الصلاة والسلام أن سنة الصحابة الخلفاء الراشدين له لها شأنها ولها مكانتها، لذا قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا ما لا يدركه كثير من الناس، يظن أن النجاة تكون مع مجانبة ما كان عليه الصحابة، هذا خطأ، هذا ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني كلها تستحق النار، قال إلا واحدة، إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ انظر للصحابة، هل سألوا من هم الذين هلكوا الذين في النار، ولا سألوا عن طريق النجاة؟ سألوا، قال من هي؟ لم يقل من هم، قال من هي؟ سألوا كيف ننجو؟ قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم فحسب، ولا قال وأصحابي؟ واضح أنه قال إيش؟ وأصحابي. فلا بد إذن من تطبيق الدين كما كان يطبقه الصحابة رضي الله عنهم. هذه هي العصمة من الضلال، أننا عندنا الكتاب والسنة ونفهم الكتاب والسنة ونطبق الكتاب والسنة كما طبقه الصحابة، كما اعتقد ما فيه من عقائد، وكما تعبدوا ما فيه من عبادات، وكما تعاملوا ما فيه من معاملات. فهم النموذج الذي يقتدى به ويتأسى به. فهم يعني النجوم أمنة السماء وأصحابي أمنة الدين. كما أن النجوم في السماء لها ثلاث فوائد: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الفائدة الثانية رجوما للشياطين، إذا أراد الشياطين تسترق السمع رجمت. الفائدة الثالثة وبالنجم هم يهتدون، يعرفون الناس في ظلمات البر والبحر الجهات عن طريق النجوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال شبه أصحابه بالنجوم، كما أن النجوم أمنة للسماء فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمنة هذا الدين، وهم أيضا رجوم لكل بدعة ومحدث ولكل مبتدع، وهم أيضا يهتدون بهم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما أجمل هذا التشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل أصحابه أو شبه أصحابه بالنجوم لما فيهم من الهداية ولما فيهم من رجوم لكل مخالف ومبطل، ولأنهم ينيرون الطريق وهم زينة هذا الدين، يعرف الإنسان الحق من الباطل عن طريق منهجهم وعقيدتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. إذن هنا نحتاج أمر، يعني في قضية الإنسان يعرف الحق ويخالفه نحتاج إلى مجاهدة. ليس كل من عرف الحق اتبعه، أي إنسان يعرف أن الشيء الفلاني باطل لكن يحتاج إلى مجاهدة. لو قيل له مثلا لماذا تدخن، قال ادعو الله يدزني ممكن يبعث اليوم واحد هذا السائل يقول ادعو الله أني أن الله يهديني واترك التدخين، يعني يعرف أنه مبطل أو لا يعرف، يعرف أنه ضار، يعرف أنه هذه مصيبة المصائب. نعرف كثيرا لكن لا نعمل إلا قليلا، وذلك لقلة المجاهدة للنفس. المجاهدة للنفس لو جاهدنا أنفسنا لكل تغيرت أحوالنا. كم واحد منا يعرف بأن والله أذكار لها فضائل، ولا الصلوات لها فضائل، وقراءة القرآن فيه فضائل، والمشي المساجد فيه فضائل، وبر الوالدين فيه فضائل، وأشياء كثيرة جدا. لو قلت واحد يعني كل ما في حد يجهل بأن بر الوالدين فيه الفضل الفلاني العظيم، وذكر الله فيه الفضل الفلاني العظيم، وقيام الليل فيه الفضل الفلاني العظيم، وصيام النهار فيه الفضل الفلاني العظيم، وطلب العلم فيه الفضل الفلاني العظيم. لكن أنقصنا ماذا؟ قلة المجاهدة لأنفسنا، لأن نقيمها على الحق، لأن نأخذ من هذا الخير، لأن نعمل به. فلذلك الذي يعجز عن مجاهدة نفسه فهو لمجاهدة غيره من باب أولى. لكن كثير من الناس ماذا يفعل؟ يكلف الآخرين ويترك نفسه. هذه سهلة جدا. أن الإنسان ماذا يفعل دائما؟ يعني يلوم الآخرين. وهكذا بعض الناس يلا وين دوركم؟ طيب أنت وين دورك؟ ليش تسأل عن دور الناس وأنت لا تقوم بشيء؟ وينكم؟ ما تتحركون؟ طيب أنت ليش وينك تتحرك؟ هل أنت والله رب العالمين رفع عنك القلم؟ هل أنت يعني معفون عنك؟ هل أنت قد استثنيت من الواجب؟ الكل عليه واجب أن يقوم به، لكن هكذا الناس اعتادوا. كل من أراد أن يترك العمل ويترك المسؤولية ويتخلى عن نصرة الدين وعن تقليل الفساد وعن إصلاح المجتمع وإصلاح الأسر وإصلاح، على طول ألقى اللوم على الآخرين ليخرج منها سالما، وهذا لا يجوز ولا يصلح. بل على الواجب أن يقول ربنا إن ظلمنا أنفسنا.
السلام عليكم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. ويقول لأبي بكر الصديق قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كبيرا. فالإنسان لا بد أن يشعر بنفسه هو المقصر، وأن عليه واجبات قد أخل بها، وأنه واقع في كثير من المخالفات. هذه خطوة لأن الإنسان يقوم ويعمل. لكن إذا رأى في نفسه أنه غير مقصر في شيء، وأن الواجب على غيره، وأن المسؤولية لتقصير فلان عنها وفلان عنها، فإنه لن يعمل شيء أبدا. فلا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من تحمل المسؤولية، ولا بد من إدراك التقصير في كل منا يرى نفسه إيش مقصر من جميع الجوانب. إذا رأيت في نفسك الكمال وأنك الحمد لله الحمد لله على كل حال ما في شك، لكن بعض الناس الحمد لله اللي عليه يسوي، سويت اللي علي، من يقول سويت اللي عليك؟ بعض يقول اللي علينا سويناه والباقي على الله، يعني خلاص كأنه قد استكمل جميع ما يجب عليه. لا، بل الإنسان عليه أن يقوم ويقوم ويعمل ومع ذلك يشعر بالتقصير. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان انصرف من صلاته مصلي، أول ما يقول بعد صلاته ماذا؟ يستغفر الله ثلاثة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما قال صليت وصلي كم من الوقت وأنا في صلاة الله عز وجل، قائم خاضع خاشع متدبر ساجد راكع، ما يقول ذاك عليه الصلاة والسلام. وإنما ينصرف من صلاته يعلم الأمة، يعلم الأمة أن الإنسان مقصر ولو قام بما قام به، فيستغفر الله ثلاثا عليه الصلاة والسلام، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فهذا هو الواجب، قام بالدعوة والعمل والعلم والنصيحة والموعظة والخطبة والجهاد والتعليم والقدوة. ولما جاء في آخر حياته أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول استغفرك اللهم وأتوب إليك، استغفرك سبحان الله بحمده الله استغفرك اللهم وأتوب إليك. لما؟ لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا كان آخر حياته عليه الصلاة والسلام، حياته الممتلئة التي لا تجد فيها موضع لغير الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. حتى وهو نائم العين نائمة والقلب يقظان، العين نائمة وقلبه يقظان عليه الصلاة والسلام. فكل حياته جهاد وعبادة وتعليم وتدريس وتذكير وخطب ومواعظ وصبر وبلاء، ومع ذلك كله يستغفر الله سبحانه وتعالى. فمجاهدة النفس أمر مهم جدا، لا يمكن إنسان ينتج شيئا ما لم يجاهد نفسه. فعلينا يا أخوان أذكر نفسي وإياكم أن الإنسان يتفقه في الدين ويعرف كمال هذا الدين، ودائما يتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا بد أن يتحرى ما هو الدين الصحيح. ترى اليوم في مديدة كل من يمدلك، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، تسأل سؤال كل من يجيبك، لكن ما هو الصحيح؟ يعني ضاع الصحيح بين السقيم لكثرة السقيم. فالناس اليوم عسى ما تقع فتنة أو أمر من الأمور أو حاجة من الحاجات، تجد كل من يدلي برأيه، كل من يدلي بدلوه، من يعلم ومن لا يعلم، حتى أصبح عند بعض الناس عيب أن الموضوع يطرح وما له ولا كلمة فيه، لازم يتكلم ها؟ لو بالباطل، لو يعرف أنه ما عنده سالفة ويتكلم، بس لازم يتكلم. معقول الحدث الكبير هذا ما لي مساهمة فيه؟ فيساهم سواء بحق أو بباطل أو بجهل أو بضلال، كأنه لن يسأل عما يتكلم. هذا خطأ، هذا انحراف. بل على المسلم أن يكون بصيرا في دين الله عز وجل، يتكلم يعني على علم وبصيرة، ويجاهد نفسه في تطبيق ما علم. والله تعالى أعظم وأجل وأعلم. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخ صلاة الجمعة
أيوة
بعد السفر نقدر نصلي العصر؟
تجمعها مع العصر؟ لا
ما يجوز، يعني
لأن صلى الله عليه وسلم ما جمعها ولا أرشد إلى ذلك أبدا، ما ورد في السنة أبدا، في خلاف، لكن يعني يقولك الراجح على قول إخوان المصريين هات من الأخير، أجيب قيام من الأخير، من الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يرد عنهم قط أنهم جمعوا العصر مع الجمعة. فذاك مثال الشيخ من باز الشيخ الثمين، لا لا تجمع، إذا جمعت فيها أنك ما فعلت ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، بس قد فعلت شيء لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، اشتك فيها لهم.
وسائل الشيخ قال يعني فيها خلاف وكيفكم؟
لا يعني. رد على الشيخ مباز رحمة الله، يقول ما تجمع، والشيخ عثيم يقول ما تجمع،
قلنا له الكلام
خلاص،
قال لا هم اجمع.
إذا صليتها ظهرا يعني فرض أنت مسافر،
نعم،
صفت وصليت الظهر والعصر يوم الجمعة،
نعم،
هذا ما في بأس. لكن تدخل المسجد وتصلي معهم الجمعة وتقوم تقيم صلاة عصر، لا هذا لم يرد.
هو خطيب مسجده وقال لا يجوز، يعني
واحنا قلنا انا بعد خطيب ترى ما نقول لك بن باز بن عثيمين ما يشوف شر.
اذا الحين شيخ هل مطلوب من كل مسلم ان يتفقه؟
يقولون العام يقولون كل ما يقال في المحراب فهو صواب. يقول لا ليس بصحيح. ممكن لو عنده محراب ولا على المنبر كل شيء قاله خطب اش كثر بس عاد. يا تفضل
شيخ. هل كل واحد يعني مسلم مطلوب منه ان يتفقه في الدين؟
هل كل مسلم مطلوب منه يتفقه في الدين؟ نعم كل مسلم مطلوب منه يتفقه في الدين، لكن ما هو الدين الذي يتفقه فيه؟ يعني إنسان يقول كان ماني قاضي ولا أنا والي ولا أنا حاكم ولا أنا مفتي ولا يتفقه بإيش؟ بما يتعلق به من عبادات وواجبات عينية. هل تعرف تتوضأ؟ هل تعرف تصوم؟ هل تعرف شنو نواقض مثلا دينك؟ تعرف شنو مفسدات الصوم؟ تعرف شنو نواقض الوضوء؟ تعرف شنو واجب أركان وواجبات الصلاة؟ تبي تتزوج أحكام الزواج، تبي تطلق أحكام الطلاق، تبي تتاجر أحكام التجارة، تبي تبيع تبي تشتري، يعني ما يتعلق به تصرفاتك الشخصية. لكن والله أنا ما لي شغل أقسم تركة حق الناس، لازم أروح أتعلم من تقسيم التركات. هذا ناس خاصين اللي عنده ميت وعنده تركة يجي يقول لي علمني. إحنا كذا أبوي عنده زوجتين وعنده مثل 5 عيال 5 بنات وخمس مثلا بنين، كيف أقسمها؟ حق ناس خاصين، أو مثلا قضايا الدول، أو قضايا مثلا القضاء وكيف تقضي بين الناس أو إلى آخره. أما الواجبات العينية لازم تتوقع في دين الله عز وجل، ما يصير تجهل كيف تصلي وكيف تصوم وكيف وكيف وكيف. نعم
شيخ، الحين أنا رحت العبدية والوفرة أو بعد 80 مو يتسفر.
إذا نويت سفرا؟
لا ما نويت سفر، رايح
أنا. أي إذا نويت سفرا ودعت أهلك وخليت زادك وقل دعاء سفر وخرجت المسافة الفلانية
العبدلي
فأنت مسافر تقصد صلاتك كذا. لكن لو أنك ما فعلت ذلك ولا نويت سفر، قلت والله من تعشى نرجع، صادف صلاة العشاء هناك صلها 4 ركعات. واضح؟ يعني في ناس ممكن يقولك أنا سايق أود وأجيب كل يوم، هذا مثل صير في السعودية سايق ودي مدرسات 150 كيف بس أوصله ما أرجع عقب ما أخذ دوام أرجع، هذا إيش؟ لكن ما هو مسافر. لكن لو يوم من الأيام قال أنا بسافر من طرف لي كل يوم قاعد أروح له، عندي شغل هناك وبسافر بقعد كم يوم، فنوى السفر راح، هذا يقصر الصلاة
على النية.
لكن تخريج جوازات وختم جوازات مو ضروري، لكن ممكن واحد ينوي السفر ويسافر.
الحق
لا
اله الا الله في
جاب المؤذن. بعض الناس اذا سمع المؤذن قال مثلا او الموقي اقام الصلاه قال حق لا اله الا الله، هذه ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. لكن اذا سمع المؤذن يقول كما يقول، الا اذا قال حي على الصلاه حي الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله.
اليمنيين
لا مو لازم، يستحب مو بعد الإقامة بعد الأذان تقول اللهم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمود الذي وعدته. هذا مستحب ليس بواجب. قلت فهذا أكمل بعد الإقامة. لا تفضل
يردد وراء الإقامة.
لا لا فقط تردد بعد الأذان.
زين في شيخ في إمام كل يوم يقنط في
زين. ليس من السنة القنوت هذا كل يوم. القنوت السنة في النوازل، إذا صارت مصيبة في المجتمع وولي الأمر أمر بالقنوت نقنط.
هذا كل يوم
لا غلط هذا. يعني هذا ما أخذ مذهب من المذاهب متمسك فيه، وهو ليس عليه دليل من الكتاب والسنة.
يعني
صلاة يعني الصلاة صحيح.
صحيح.
الصلاة صحيح.
واحد قال استو
نقول
إن شاء الله فيها شيء.
قاعد حاتك.
لا يقول استو اعتدلوا نقول إن شاء الله فيها شيء.
يعني كل ما قال استو قلت له إن شاء الله.
يعني كل إذا قال استو
قلت له إن شاء الله
فيها شيء.
صارت مثل إذا قال السلام عليكم وعليكم السلام. كذي يعني كل ما قال تقول له.
شلون؟
يعني هو مثلا يقولك استو.
استو اعتدلوا نقول له إن شاء الله فيها شيء.
يعني أقول لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة ساووا صفوفكم ما كانوا يقولون إن شاء الله
يعني ما
ولا قال لهم قولوا إن شاء الله. إذا تخليه يعني كمثل السلام عليك تقول عليكم السلام هذا غلط
متلازمة يعني
يعني متلازم. تلزم هذه مع هذه كل ما قال استوى قلت له إن شاء الله كل ما استوى قال إن شاء الله
يعني ما يزيد
لا مو صحيح الكلام هذا مو صحيح. أنا قاعد أقول مثل واحد ما قال استوى قل آخر الصف زاك خير استوى قلت له إن شاء الله ما في مشكلة. أما كل ما جيت تصلي قال استوى قلوا إن شاء الله بعد باكر كلهم استوى إن شاء الله استوى إن شاء الله هذا غلط. يعني شوف ترى دين الله عز وجل يا أخوان يعني شلون واحد يدخل الصيدلية فيها أدوية كثيرة صح ولا ما تخمط لك أي خمطة تأكلها شوف المرض الفلاني شوف كيف الجرعة اللي تأخذها شوف الكورس كم يوم كل 8 ساعات قبل الأكل بعد الأكل صح ولا ما تخمط لك أي حبوب وتأكل. يعني بعض الناس ما بعض الناس يفهم دين الله عز وجل
شو
الكلمة اسمعني يعني بعض الناس يفهم دين الله عز وجل خلاص أي ذكر تقوله بأي لحظة ما يصير. يعني أنت الحين بدل لا تقول الله أكبر لتنعقد صلاة قلت مثلا الله أعظم بطلت صلاة. شوف الله أكبر الله أكبر شوف قراءة القرآن من أعظم القربات تقرب بها العبد لله عز وجل. لكن ما يجوز أن يقرأه لا في الركوع ولا في السجود ما يصير قاعد يركع يقرأ قل هو الله أحد ولا يجوز يقول يقرأ قل يا أيها الكافرون لا. فشلون الأدوية كل دواء له مكانه كل دواء له خصيته وكل دواء له وقته. رجل عند ابن عمر رضي الله عنهما عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سوى شيء صلى على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زينة صح زين من أجل القربات. قال له ابن عمر وأنا أصلي على رسول الله لكن ما هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما أنكر ذات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أنكر إيش اتيانك بها بعد العطاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل لأخوه أو صاحبه رحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ما يصلح إلى إذن إيش أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع. بعض الناس إذا تثاب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه صارت إحنا كنا في الجامعة وكنا طلاب فواحد تثاوب وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت له بدعة كان انت عجل فيك عجل انت. يقول لي قلت له مو عجله هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم في هذه اللحظه قال له كلام غلط وهاي العثيمين موجود. قلت له شيخ العثيمين رحنا حق شيخ العثيمين احنا في الكليه والشيخ ماشي حول طلاب يصلونا وقفنا مع بعض. قال الشيخ اذا واحد تثاوب قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصلح؟ قال له الشيخ لا ما يصلح ما يصلح. قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول التثاوب من الشيطان. هو الطالب هذا يقول حق التثاوب من الشيطان والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال هذه الآية على من نزلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ قال على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذي نزلت عليه هذه الآية ما كان يقول للناس إذا تثاب أحدكم فليقول أعوذ بالله من الشيطان. قال إذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع ما قال فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بعض الناس يتعجب يقول الله شنو أنت تدافع عن الشيطان حتى ما تبين قول أعوذ بالله من الشيطان. ما قلت لا تقول لكن قولها وين في موضعها. عندما يغضب الإنسان ماذا تقول له؟ تقول استعذ بالله من الشيطان. تيش يقول بعض الناس شو واحد غضبان صل على النبي يا رجال صل على النبي صل على النبي أنت صل على النبي معصب تقول صل على النبي. بعضهم يقول ما أنا مصلي زي بعضهم قال أنا مصلي قبل أشوف وجه والسبب أنك إيش دايلة في وقت الغضب تقول لا أذكر الله ولا تقول الصلاة على النبي قل له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا بد أن نفهم دين الله كذا يعني دائما أنت استوعبها معي شو وركز معي عليها مثل الأدوية شلون بالصيدلية أدوية كثيرة لكن كل دواء له وقته وكل دواء له في دواء يصلح حق واحد ما يصلح حق آخر صح. في واحد مع حساسية تعطي الدواء فلان يسوي له مضاعفات في دواء لازم قبل الطعام في دواء بعد الطعام. الأدعية والأذكار والعبادات هكذا قبل الطعام تقول بسم الله ما تقول الحمد لله. إذا فرغت تقول الحمد لله في شيء قبل الطعام في شيء بعد الطعام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء قال غفرانك ما رفع يده وقال غفرانك رفع اليدين وكذا في أدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد له يديه يردهما صفرا صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي قال هالكلام فقال ما خرج من الخلاء رفع يده قال غفرانك. فما يصير أنا أخرج من الخلاء أقول أرفع يده وقال غفرانك وإذا رفع يده إيش فيها؟ لا ما في شيء بس خالفت النبي عليه الصلاة والسلام هذا غلط. وبعض الناس في الصلاة أنا سألت الشيخ الثيمين رحمه الله الشيخ الثيمين قال هذا غلط. هو إذا مر بآية يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا لا إله رفع يده. هذا غلط وبالصلاة لا مو صحيح الكلام. هذا ما هو سنة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنت كل ما تفقهت في الدين ما هي السنة كيف تطبقها؟ كلما زادك الله درجات وأعلى مقدرك ورفع أجرك. ليش؟ إنك أنت تلتمس السنة وتطبقها. كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نفعل. شوف واحد طلع الفجر وأخذ يصلي ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم. رأوا من سعيد المسيب، هذا يسمونه إمام التابعين أو سيد التابعين، فقال لا تفعل ذلك، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر. هذا إيش؟ يصلي ويسلم يصلي ويسلم يصلي ويسلم، صلاة، ما سوى فاحشة ولا سوى منكر، يصلي لله. ولا يقول لسيد التابعين سعيد المسيب الإمام الفقيه الكبير، يقول لا تفعل ذلك، لا تفعل، إذا طلع الفجر فلا صلاة لركعتين بس على ما تقام الصلاة، بس لك ركعتين. فقال يا أبا محمد أيعذبنا الله على الصلاة؟ يعني فلني صليت الله راح يعذبني عشان صليت؟ شوف الجواب شو يرد عليه. قال يا أبا محمد أيعذبنا الله على الصلاة؟ طيب إذا صليت راح الله يعذبني عشان صليت؟ فقال له لا، ما يعذبك على الصلاة، يعذبك لمخالفتك للسنة. شوف بعد ممكن يجي واحد يقول أنا اليوم نشيط وعافيتي وبصلي المغرب 4 ركعات والعشاء 5 ركعات، ما يصير. أنا أذكر مرة بعض المصلين قال كنا صلى فينا 5، قال لا 4، قال لا مو 5 4، قال الخير خيري حتى لو صلي 5، شو الخير خيري لو تعمدت وصليت 5 بطل صلاتك. هم خير خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زين صلاة اليوم يعني الواحد أول
قبل
الخطبة يصلي ما شاء؟
ما في، ما نعرف هذا يعني إلا أنه يصلي ركعتين تحيد مزل بس بعد الجمعة في سنة، إما يصلي 4 ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت، هذه السنة.